إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها المسلمون عباد الله، أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. أيها المسلمون عباد الله، إننا نعيش في زمن كثرت فيه الابتلاءات والاختبارات والامتحانات، وهذه الابتلاءات ينزلها الله سبحانه وتعالى على عباده بما اكتسبت أيديهم، كما قال جل شأنه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه في كتابه العزيز: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بل إن الله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فإذا كان هذا الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أعبد البشرية لربه، فهو أعظمهم تقى وعلما وخشية وصلاحا واستقامة وعبادة وطاعة لله سبحانه، والله يقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فلا بد على المسلم أن يقر بأنه خطاء، وأنه مقصر، وأنه يذنب، وأنه يزل، وأن أحدا منا لا يسلم من ذلك أبدا، مهما بلغ علمه وعظم فقهه وكثرت عبادته وطاعته، فإنه لا محيص له من ذنب أو خلل أو زلل أو معصية. وفي الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فإذا عباد الله، أي بلاء نلحظه فلا بد أن نحاسب أنفسنا. أولا، لا تلقي اللوم على غيرك بسبب فلان أو علان. أولا انظر ماذا جنت يدك، وماذا اكتسب بصرك وبماذا مشت إليه رجلك، فحاسب نفسك. لا بد على كل واحد منا إذا نزل عليه مرض أو مصيبة أو نصب أو وصب، فإي أولا يحاسب نفسه، يخاطب نفسه، من أين أتتنا هذه المصيبة وهذه البلية. فإذا عرفنا ذلك عباد الله، فإذا توالت عليك المصيبة وتوالت عليك البلية، فإن هذا الحديث يعتبر تسلية لي ولك ولكل مسلم مصاب، أن هذه الابتلاءات التي تتوالى عليك إما في نفسك، في جسدك، في بدنك، في أعضائك، أو في زوجك أو ولدك أو أهلك أو في مالك، فاعلم أن هذا كله من المكفرات ومن الماحيات لخطاياك أيها المسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يصيب المسلم من نصب، والنصب هو التعب، ولا وصب، الوصب هو المرض، ولا هم الذي يشغل بالك ويقلقك، ولا حزن كذلك، إلا أن الهم يتعلق بما يأتي والحزن يتعلق بما مضى. فأنت تحزن على ما فاتك وتهم وتهم مما سيأتيك، وهكذا أيضا من أذى، وهذا الأذى يختلف، قد يكون أذى لفظيا وقد يكون أذى حسيا، فقد تؤذى باللفظ فيأتي شخص ويقول أنت كذا وكذا ويتكلم فيك ويطعن فيك بغير حق، ألا يؤذيك هذا؟ يؤذيك. قد نعلم كما قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فهذا نوع من أنواع الأذى، وقد يكون الأذى حسي بضرب أو ربط أو غير ذلك من الأمور، وهكذا أيضا أو غم، يأتيك شيء فيغشى عقلك حتى تكون كحال المغمى عليه، ربما تمشي من عند أناس فلا تسلم عليهم فيقع في نفوسهم وأنت مشغول مغموم بأمور لا يعلمونها. إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرض نفسه على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبه، قال: رجعت مغموما فلم أفق إلا وأنا بقرن الثعالب. فالغم يأتيك كالغشاوة على قلبك، كأنك مغمى عليك، لا تدري ما يحصل ولا تدرك ما يدور ولا تنتبه لخطواتك ومشيك، بل ربما تمشي فتفيق فتقول: ما الذي جاء بي إلى هذا المكان؟ أنا لا أريد هذا المكان. هذا من آثار الغم. فأنت يا عبد الله متقلب بين هذه البلايا والمصائب، لا مفر لك منها، لا بد لك من نصب أو وصب، لا بد من هم أو حزن، لا بد من غم أو أذى. قال: حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة، الشوكة ربما لو دخلت رجلك غيرت مزاجك وعطلت عليك بعض ما يسرك ويفرحك، هي شوكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرها على أنها من أقل البلاء، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. وانظر، قال من خطايا، قال بعض أهل العلم أي للتبعيض، وأن هذه البلايا لا تكفر جميع الخطايا، لكن إذا توالت وتتابعت فإنها تحط من خطاياك كما تحط الشجرة ورقها. فيا أيها المسلم سل نفسك بمثل هذا الحديث، وهذا لا يكون إلا للمسلم الذي استسلم لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، فهذا يعتبر من المسليات له. إذا جاءت عليه البلايا والمصائب فإنها تكون تكفيرا له من سيئاته وتخفيفا له من خطيئاته، بحيث يبقى في هذه الدنيا يكفر عنه الخطايا حتى يخرج منها سالما من الذنوب. وفي مثل هذا الباب ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم السائب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تزفزف ترتعد من الحمى، قال: ما شأنك يا أم السائب؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تنفي الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. لا تسب الحمى، فالحمى لا تسب والأمراض لا تسب، لأنها تنفي الذنوب، ونحن محملون بالذنوب ومحملون بالأوزار ومحملون بالخطايا، وهذه من المكفرات. أيضا مثل هذا ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته بيدي وقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك. والوعك الحمى، وقيل مغث الحمى، وقيل ما يحصل من إرعاد لها ونافض. قال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قلت: يا رسول الله، ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، كذلك ما يصيب المسلم من أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله به من خطايا كما تحط الشجرة ورقها. الشجرة إذا حطت ورقها هل تستطيع أن تعد عدد الأوراق؟ هل تستطيع وهي تحط أوراقها؟ ما تستطيع. فكذلك تحط عنك الذنوب الكثيرة بسبب ما يأتيك من الأمراض والبلاء، فالمسلم يسلي نفسه بمثل هذا. كذلك أيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بسند حسن، والحديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله، وجاء في رواية أحمد في جسده، وعند البخاري بدل ولده أهله. قال: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وأهله وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. فهذا من المسليات لك يا أيها المسلم، إذا جاءتك البلايا في نفسك في أهلك في ولدك في أحد من أقاربك وفي مالك في مسكنك في مركبك، فاعلم أن هذا يعتبر تكفيرا للخطايا. وأي مكسب أعظم أن تبقى عليك أموالك وأن يبقى لك أهلك وأن تبقى لك صحتك وتخرج من هذه الدنيا وأنت محمل بالأوزار، أم أن تصاب في نفسك وآلك ومالك وتخرج من هذه الدنيا بلا خطيئة؟ أي الأمرين مكسب وأيهما أحسن وأعظم مطلب؟ لا شك أن الموفق يقول أن أبتلى وأخرج من هذه الدنيا بلا خطيئة، هذا أعظم، لأن عذاب الآخرة أعظم، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. فنعم يا عباد الله، لنسلي أنفسنا بذلك. والذي لا تصيبه الأمراض ولا المصائب فإنه على خطر. أخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث بالصحيح المسند لشيخنا العلامة الوادعي رحمه الله، أن أعرابيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أصابتك أم ملدم؟ قال: وما أم ملدم؟ قال: حر بين الجلد واللحم. قال: ما أصابتني قط. قال: هل أصابك الصداع؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق يضرب في الرأس. قال: ما أصابني الصداع قط. ثم ذهب الأعرابي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فلينظر إلى هذا. فإذا يا عبد الله، ما تأتيك من المصائب والبلايا هذه تعتبر مكفرات مع ما يجب علينا من التوبة إلى الله سبحانه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وإذا اقترن مع هذا البلاء الصبر والاحتساب كان البلاء تكفيرا للخطايا ورفعا للدرجة وإثابة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا جاءتنا البلايا علينا بالصبر، إذا جاءتنا البلايا علينا بالصبر، فيكون تكفيرا لخطايانا ورفعا لدرجاتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وذكر من ذلك: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، لأن البلاء نزل. فلو صاح هل سيرتفع البلاء؟ ما سيرتفع. لو جلس يتشكى هنا وهناك هل سيرتفع البلاء؟ ما سيرتفع. فإذا قد نزل البلاء فما بقي إلا الصبر. فإذا صبر ظفر، وانقلبت المحنة منحة والبلية عطية. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على الصبر وعلى ضبط النفس واللسان والجوارح وعلى تحمل هذه المصائب والبلايا التي تنزل علينا في فينة وأخرى بسبب ما اكتسبت أعمالنا. ونسأل الله عز وجل أن يكفر خطايانا وأن يتوب علينا وأن نخرج من هذه الدنيا ونحن خفاف من الخطايا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.